بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين. والتحسس يكون في الخير والتجسس يستعمل في الشر. وربما استعمل التحسس والتجسس في المنهي عنه: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، كما في الحديث. ونهضهم وبشرهم وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله، أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدون له، فإنه لا يقطع الرجاء ويقطع الإياس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله: فلما دخلوا عليه، تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا مصر ودخلوا على يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعنون من الجذب والقحط وقلة الطعام، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره وهو ثمن قليل. قاله مجاهد والحسن وغير واحد. وقال ابن عباس: الرديء الذي لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيء. وفي رواية عنه: الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان. الظاهر ببضاعة مزجاة، أي قليلة، لا تفي بأن يعني بمقدار ما نحتاجه من الميرة، بضاعة يسيرة. وكأن هذا في زمنهم لا غرض فيه، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، أو أنه من باب مال الدولة لمن اضطر إليه. وإلا فمثل هذا في شرعنا غير مرضي، أن يقولوا: بضاعتنا قليلة، مالنا قليل الذي نشتري به الطعام منك، فأكمل لنا الكيل وتصدق علينا. في هذه الشريعة منهي عن ذلك: ومن استعفف يعفه الله، ومن استغني يغنيه الله. فإما أن يكون ذلك في شرعهم كان مباحا، وإما أن يكون رأوا أنه مال الدولة والأول أولى، أو بلغ بهم الحال حد الاضطرار. فإن وجدتم كلاما لبعض المفسرين على هذه المسألة فهو جميل يحتاج له، ظاهر أنه يدور حول ما تقدم ذكره: بلغوا درجة الاضطرار، أو كانوا مباحا في شرعهم، أو رأوا أنه مال دولة لكن الدولة ليست دولتهم حتى يطلبوا منها كذا، فهي دولة مصر وهم في الشام، وذاك عبارة عن شخص اشتروا منه. فالقولان الأولان هما في الصميم إن شاء الله. ومما يدل على الاضطرار: مسنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، أي أن هذا الذي نحن نطلبه لاضطرار لدينا، فلما كانوا في حالة الاضطرار أبيح لهم هذا الطلب، وعند الاضطرار يباح مثل ذلك. لحديث يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم رجلا أصابته فاقة حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. وعلى هذا يحمل هذا القول من هؤلاء الأشراف رحمهم الله، وهم كرماء من نسل كريم وبيت كريم، فكان هذا في حالة الاضطرار بدلالة القرآن: مسنا وأهلنا الضر. قال: وقال سعيد بن جبير: هي الدراهم الفسول. وقال أبو صالح: هو الصنبور وحبة الخضراء. وقال الضحاك: كاسدة الكاسدة لا تنفق. كل هذا فيه نظر، لأن سياق الأدلة سياق القرآن يدل أنها عملة نافقة مقبولة لكنها قليلة لا تفي بالمقصود والمطلوب، هذا هو الصواب. وقال أبو صالح: جاءوا بحب البطن الأخضر والصنبور والصنوبر، وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء، كما قال حاتم الطائي: ليبكي على ملحان ضيف مدفع، وأرملة تزجي مع الليل أرملة. وقال أعشى بني ثعلبة: الواهب المئة الواهب المئة الهجان وعبدها، عوذا تزجي خلفها أطفالها. وقوله إخبارا عنهم: فأوفي لنا الكيل، أي اعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. وقرأ ابن مسعود: فأوفر، وفي قراءة قرأ: فأوقر ركابنا وتصدق علينا. وقال ابن جريج: وتصدق علينا برد أخينا إلينا. وقال سعيد بن جبير والسدي: وتصدق علينا، يقولون تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة وتجوز فيها. وسئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألم تسمع قوله: فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. لا، المقصود تصدق عليهم هم وليسوا بأنبياء، وإذا صار مالا لهم وأعطوا أباهم النبي لا محظور، هذا هو. وأما الصدقة فإنها حرام على جميع الأنبياء، إن معشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة، فهي شاملة لجميع الأنبياء بما فيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، أما هم فليسوا بأنبياء، أسباط من أسباط بني إسرائيل، هذا هو الصواب في شأنهم. فما حصل منهم يدل على عدم العصمة، والأنبياء معصومون. رواه ابن جرير عن الحارث عن القاسم عنه، وقال ابن جرير: حدثني الحارث قال حدثنا القاسم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الأسود قال: سمعت مجاهدا وسئل: هل يكره أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدق علي؟ قال: نعم، إنما الصدق لمن يبتغي الثواب. فيه نظر هذا القول، إنها صدقة تصدق الله بها عليكم، جاء في الحديث، ومن حيث جواز اللفظ يجوز. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجدب، وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن فقد ولديه، مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة، وشفق على أبيه وإخوته وبدره البكاء. ليس في الآية البكاء إلا إذا استنبطوا منها. فتعرف إليهم فيقال إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيها شامة، وقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني كيف فرقوا بينه وبين أخيه إذ أنتم جاهلون، أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه. كما قال بعض السلف، قال: كل من عصى الله فهو جاهل. وقرأ: ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة. والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى له في ذلك، كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك، والله أعلم. ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى عن ذلك من ذلك الضيق، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فعند ذلك قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ وقرأ أبي بن كعب: أو أنت يوسف؟ وقرأ ابن محيصن: إنك لأنت يوسف. والقراءة المشهورة هي الأولى، لأن الاستفهام يدل على الاستعظام، أي أنهم تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه، وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه، ولهذا قالوا على سبيل الاستفهام: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. وقوله: قد من الله علينا، أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا الآية، يقولون معترفين له بالفضل والأثر عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة، أيضا على قول من لم يجعلهم أنبياء، وهو صحيح، وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يقول: لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم، ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال السدي: اعتذروا إلى يوسف فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يقول: لا أذكر لكم ذنبكم. قال ابن إسحاق والثوري: لا تثريب عليكم، أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم، يغفر الله لكم، أي بستر الله عليكم فيما فعلتم وهو أرحم الراحمين. غاية الصفح، غاية العفو، محاولة القتل وبيع جرم وعدوان، وبعد هذا كله لما اعترفوا بذنبهم قال: يغفر الله لكم. حتى التثريب وحتى التأنيب ما عنبهم بعد ذلك، ما عاتبهم بعد ذلك، مجرد العتاب لما اعترفوا أنهم كانوا خاطئين. ثم بعد ذلك شرع في مراسلة أبيه والمحاولة، محاولة إيصال أبيه إليه لإكرامه. إلى هنا وفقكم الله.